الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الركن الثاني للاستصحاب، وهو الشك في البقاء، حيث قلنا إن الشك في البقاء يمكن إثباته بإحدى طريقتين، إثبات ركنيته بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى التمسك بأدلة الاستصحاب، إذ ورد فيها عنوان الشك لا تنقض اليقين بالشك، فاعتماداً على أدلة الاستصحاب نستنتج ركنية الشك في البقاء في جريان الاستصحاب. الطريقة الثانية أنه لا حاجة للرجوع إلى أدلة الاستصحاب، وإنما نقول إن الاستصحاب حكم ظاهري، وكل حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك. وبما أننا نتكلم عن الاستصحاب فلا يمكن أن يكون الشك في الحدوث، وإلا لكانت قاعدة اليقين، فلا بد أن يكون شكا في البقاء. فنثبت ركنية الشك في البقاء عن طريق دليل عام يسري في كل الأحكام الظاهرية. زين، هل هناك ثمرة عملية تترتب على التفرقة وهذا الفرق بين هاتين الطريقتين أو لا توجد ثمرة؟ نعم، تترتب بعض الآثار العملية التي ستختلف فيما لو أخذنا بالطريقة الأولى أو أخذنا بالطريقة الثانية. ويشير السيد الشهيد قدس سره إلى حالتين: الحالة الأولى استصحاب الفرد المردد. مثلا لو علمنا إجمالا، علمنا بوجود إنسان في المسجد، لكننا ترددنا هل هو زيد أو خالد، ثم رأينا زيدا في الخارج، فإن كان الموجود سابقا في المسجد هو زيد فلا شك في بقائه، بل نقطع بارتفاعه. أما إذا كان الموجود هو خالد فنحتمل بقاءه. هنا قلنا هذا استصحاب للكل من القسم الثاني، فإن كان الأثر يترتب على كلي الإنسان أمكن استصحاب الكل وترتيب الأثر. أما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على الفرد بخصوصيته الفردية لا يجري الاستصحاب، لأن زيداً لا شك في بقائه كما لا يقين بحدوثه، فكيف يجري استصحابه؟ وخالد لا يقين بحدوثه، فكيف يجري استصحابه؟ فالأفراد لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها. ولكن قد يقال لماذا لا نستصحب الفرد المردد بأن لا نشير إلى العنوان الكلي وهو كلي الإنسان لاستصحابه؟ لا، ولا نشير إلى زيد بخصوصه وخالد بخصوصه، لا، وإنما نشير إلى ذلك الفرد الواقعي الذي وجد في المسجد، الذي هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى ومردد عندنا. هو مردد عندنا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. نشير إلى ذلك الفرد الواقعي، نقول نقطع بحدوث ووجود فرد واقعي في المسجد في المرحلة السابقة، ثم نشك في بقاء فرد ما في المسجد، فنستصحب بقاء ذلك الفرد الواقعي الذي هو مردد بين زيد وخالد. فهل يمكن إجراء هكذا استصحاب أو لا يمكن ذلك؟ الجواب يختلف باختلاف الطريقة التي نختارها لإثبات الركن الثاني. فإن اعتمدنا في إثبات الركن الثاني على الطريقة الأولى، اللي شنو الطريقة الأولى؟ وهي أن الروايات أخذت الشك في البقاء، حينئذ لا يمكن استصحاب الفرد المردد. أما إذا أخذنا بالطريقة الثانية، وهي شنو؟ الطريقة العامة في كل حكم ظاهري، أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري يتقوم بالشك، فالاستصحاب يتقوم بالشك. إن أخذنا بهذه الطريقة أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد. توضيح ذلك. أما إذا أخذنا بالطريقة الأولى، أي رجعنا إلى الروايات وأخذنا منها ركنية الشك في البقاء، فحينئذ نقول لا يمكن إجراء استصحاب الفرد المردد. لماذا؟ وذلك لأن الروايات أخذت في الاستصحاب عنوان الشك في البقاء، بما هو شك في البقاء. وفي حالات الفرد المردد لا يتحقق ذلك. لأننا نسألكم، ما هو مرادكم من استصحاب الفرد المردد؟ احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون المراد من استصحاب الفرد المردد استصحاب الفرد بخصوصيته الفردية، فيما لو كان الأثر مترتبا على كلا الفردين بخصوصه، كما لو نذر الإنسان نذرين، النذر الأول لو كان زيد في المسجد لذبحت شاة، ونذر نذرا آخر لو كان خالد في المسجد لذبحت شاة. فهنا ذبح الشاة يترتب على أي عنوان؟ ذبح الشاة بالنذر الأول يترتب على عنوان زيد بخصائصه الفردية، وذبح الشاة في النذر الثاني أيضا مترتب على وجود خالد بخصوصيته الفردية. فنستصحب الفرد المردد، شو نقول؟ نقول سواء كان هو زيد أو كان هو خالد، على كل حال سيترتب علي وجوب الوفاء بالنذر وذبح الشاة، لأن أنا ناذر علماً، ناذر نذرين، فسواء كان زيد بما هو زيد موجود أو كان خالد بما هو خالد، على كل حال ماذا يترتب؟ يترتب ذبح الشاة. فيستصحب الفرد المردد بين زيد وخالد بخصوصيته الفردية الواقعية، إن كان هذا هو المراد قلنا لا يجري هذا الاستصحاب، لأننا إذا اعتمدنا على الطريقة الأولى وعلى الروايات، فالروايات أخذت عنوان الشك في البقاء، أخذت عنوان الشك، ونلتزم بأنه يا شك، شك ليس في الحدوث وإنما شك في البقاء. فلكي يجري الاستصحاب لا بد أن نحرز أن الشك في المقام هو شك في البقاء، بينما في محل كلامنا لا نستطيع أن نحرز أن الشك شك في البقاء. لماذا؟ لأنه على تقدير أن الموجود واقعاً وفي علم الله تعالى في المسجد هو زيد، فنحن قاطعون بخروجه وليس لدينا شك في البقاء. نعم، لو كان الموجود في المسجد هو خالد فلدينا شك في البقاء، لكن بالنتيجة الشك في البقاء ثابت على أحد التقديرين وهو خالد دون التقدير الآخر وهو زيد، فليس لدينا شك في البقاء على كل تقدير، وإنما لدينا شك في البقاء على تقدير أن الموجود هو خالد، أما لو كان الموجود هو زيد فليس لدينا شك في البقاء لأننا قاطعون بخروجه. إذن لكي يجري الاستصحاب فلا بد أن نحرز أن الشك هنا هو شك في البقاء، بينما في استصحاب الفرد المردد نحن لا نحرز أن الشك شك في البقاء على كل تقدير، إذ يحتمل أن الحادث واقعاً هو زيد، وزيد ليس هناك شك في بقائه بل نقطع بخروجه. إذن يتوفر الركن الثاني أو لا يتوفر؟ لا يتوفر، فلا يجري الاستصحاب. بينما لو اخترنا الطريقة الثانية، اللي شنو الطريقة الثانية؟ أن الاستصحاب شنو؟ لأنه حكم ظاهري ولهذا نشترط فيه الشك. أي شك؟ هل يشترط أن يكون شكا في البقاء؟ لا، الحكم الظاهري ليس متقوما بالشك في البقاء، مطلق الشك، سواء أحرزنا أنه شك في البقاء أو لم نحرز ذلك. وهذا موجود في استصحاب الفرد المردد، لأننا نشك في بقاء هذا الفرد الواقعي، نحن على يقين بأن الفرد الواقعي سواء هو زيد أو عام أو خالد قد وجد في المسجد، لدينا يقين بالحالة السابقة، ولدينا شك وإن كنا لا نجزم بأنه شك في البقاء على كل تقدير، لأنه لو كان الموجود هو زيد فزيد لا يوجد فيه شك في البقاء لأننا نقطع بخروجه، لكن هذا لا يضر لأننا تمسكنا بالحكم الظاهري، وأن كل حكم ظاهري يحتاج إلى شك، وهنا يوجد لدينا شك، وإن لم نستطع أن نحرز كونه شكا في البقاء، لا يشترط أن يكون شكا في البقاء. إذن إن أخذنا بالطريقة الأولى أمكن إجراء، عفوا لا يمكن إجراء استصحاب الفرد المردد، وإن أخذنا بالطريقة الثانية أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد. إن قلت نحن في الفرد المردد لا نريد استصحاب الكلي كما هو واضح، كلي الإنسان، لأن المفروض أن الأثر ليس مترتبا على الكلي، وإنما الأثر مترتب على الفرد، ولكننا أيضا لا نريد استصحاب الفرد بخصوصياته الفردية حتى يقال بأنه حينئذ لا نحرز كون الشك شكا في البقاء، لأن الفرد بخصوصياته الفردية يحتمل أن يكون زيدا، وزيد لا شك في بقائه، لا نريد هذا ولا ذاك، وإنما نريد استصحاب العنوان الإجمالي. يعني ننتزع عنوان إجمالي وهو وجود فرد ما في المسجد، مو وجود الكلي، وجود فرد، لكن هذا الفرد فرد إجمالي، هذا الفرد الإجمالي متيقن حدوثا مشكوك بقاء، والفرق بين هذا العنوان الإجمالي والجامع، قد تسأل شنو الفرق بين الجامع أو استصحاب الكلي وبين هذا العنوان الإجمالي؟ الجواب، الجامع صالح للانطباق على الطرفين معا، بينما هذا العنوان الإجمالي في الواقع لا يصلح إلا للانطباق على فرد واحد، لأن الموجود في المسجد هو لو زيد لو خالد، ولا يوجد لدينا فردان، فهذا العنوان الإجمالي مشير إلى أحد الفردين دون غيره، بخلاف الجامع فإن الجامع ينطبق على كلا الفردين. إذن لا نستصحب الكلي والجامع لأن الأثر ما مترتب على الكلي والجامع، ولا نستصحب الفرد بخصائصه الفردية لأننا حينئذ لا نحرز أن الشك شك في البقاء، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نستصحب العنوان الإجمالي أو الفرد الإجمالي، وهذا هو الفرض الثاني بناء على الطريقة الأولى لإثبات الركن الثاني وهو الرجوع إلى الأدلة والروايات. نقول إما أن يراد الأفراد بخصائصها الفردية حينئذ لا نحرز أن الشك شك في البقاء، وإما أن المراد هو شنو؟ استصحاب العنوان الإجمالي. الجواب، إن استصحاب العنوان الإجمالي وإن كان يتوفر فيه الركن الأول لأننا على يقين بوجود فرد ما في المسجد في الرتبة السابقة، تواجد فيه الركن الثاني، لأننا نشك في بقاء ذلك الفرد الواقعي الذي أخذنا له عنوانا إجماليا، نشك في بقائه، فيصدق عليه أنه شك في البقاء، ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب لاختلال الركن الرابع، وهو ترتب الأثر الشرعي العملي الصالح للتنجيز والتعذير على المستصحاب، يترتب على المستصحاب. ليش الركن الرابع مختلف؟ لأن المستصحب هنا لا هو الكلي والجامع، ولا هو الفرد بخصائصه الفردي، وإنما استصحاب لعنوان إجمالي، والعنوان الإجمالي ليس له أثر شرعي. الأثر الشرعي إما أن يترتب على كلي الإنسان الجامع، وإما يترتب على خصوصية زيد أو خصوصية خالد، ولا يوجد لدينا عنوان إجمالي وقع موضوعا لأثر شرعي في الشريعة حتى نستصحب هذا العنوان الإجمالي ونرتب عليه الأثر. لا، هذا العنوان الإجمالي لا أثر له. ألخص المطلب، إذا اخترنا الطريقة الأولى وهي الرجوع للروايات والأدلة، فلا يمكن إجراء استصحاب الفرد المردد، لأنه إن أريد به استصحاب الفرد المردد بلحاظ الفرد الواقعي بخصائصه الفردية، فحينئذ لا نحرز أن الشك شك في البقاء لاحتمال أن يكون هو زيد، وزيد لا شك في بقائه، يعني لا يوجد لدينا شك في البقاء على كل تقدير، وإنما على بعض التقادير دون بعض. أما إذا كان المراد إجراء الاستصحاب في العنوان الإجمالي اختل الركن الرابع، فلا يجري استصحاب الفرد المردد. هذا بناء على الطريقة الأولى وهي الرجوع لمن؟ للروايات. أما بناء على الطريقة الثانية وهي اشتراط الشك من باب أنه حكم ظاهري، فهنا لا يشترط إحراز أن يكون شكاً في البقاء، فنقول نستصحب الفرد المردد بمعنى الفرد الواقعي بخصائصه الفردية، وهذا وإن لم يكن محرزاً أنه شك في البقاء، لكن هذا يكفي لإجراء الاستصحاب، لأنه اشترطنا ذلك من باب أنه حكم ظاهري، والحكم الظاهري لا يشترط فيه إلا أصل الشك، ولا يشترط أن نحرز كونه شكا في البقاء. هذه ثمرة عملية للتفرقة بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، فبناء على الطريقة الأولى لا يجري استصحاب الفرد المردد، أما بناء على الطريقة الثانية فيجري استصحاب الفرد المردد. قال: ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد وليست مترتبة على الكلي، وإلا لو كانت مترتبة على الكلي فلا مشكلة نستصحب الكلي، ولا مشكلة لأنه استصحاب للكلي من القسم الثاني، وأركان الاستصحاب متوفرة فيه. إنما الإشكال في ماذا؟ في استصحاب من؟ فيما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على الأفراد، أن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد، فهنا إجراء الاستصحاب في الفرد الأول وهو زيد لا يجري. لماذا؟ لا يقين بحدوثه ولا شك في بقائه. وإجراء الاستصحاب في خالد لا يجري إذ لا يقين بحدوثه. هنا قد يقال نجري الاستصحاب بطريقة أخرى وهي استصحاب الفرد المردد. ولهذا يقول أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله. شلون؟ بأن نشير إلى واقع الشخص، وجوده الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، واقع الشخص الذي دخل المسجد، ونقول إن هذا الشخص الداخل إلى المسجد على إجماله سواء كان زيد أو خالد يشك في خروجه. صحيح أن زيد بما هو زيد لا شك في خروجه، بل نقطع بخروجه، لكن نحن لا ننظر إلى الفرد بما هو فرد، لا ننظر إلى العنوان الإجمالي، إلى الفرد المردد. نقول فرد ما دخل إلى المسجد ونشك في بقاء فرد ما فنستصحب، ونقول إنه على إجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب. الجواب: ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب للفرد المردد لا محصل له. ليش؟ لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية، يعني نلحظ زيدا بما هو زيد وخالدا بما هو خالد، لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون الحادث والداخل للمسجد هو زيد، وزيد نقطع بخروجه، فعلى تقدير كونه زيدا لا شك في بقائه، بل نقطع بخروجه، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفار، إذن هو ليس شكا في البقاء على كل تقدير، وإنما هو شك في البقاء على تقدير دون تقدير. طبعا تلاحظون أن هذا الجواب مبني على أي طريقة؟ على الطريقة الأولى وهي الرجوع إلى الروايات. نقول بناء على الرجوع إلى الروايات لا يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية لا نحرز أن الشك شك في البقاء. زين. أما وإذا لاحظنا الأفراد، مو الجامع والكلي، لا، لاحظنا الأفراد، لاحظنا الأفراد بعنوان إجمالي. ما هو العنوان الإجمالي؟ وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد. هذا مو الجامع، الجامع والكلي اللي هو كلي الإنسان يصدق على زيد ويصدق على خالد معا، كلاهما إنسان، بينما عنوان الفرد الذي دخل إلى المسجد لا يصدق على زيد وخالد معا، بل في الواقع يصدق على شنو؟ على واحد. فالعنوان الإجمالي لا يصدق واقعا إلا على واحد، بينما الكلي يصدق عليهما معا. هذا هو الفرق بين الكلي والجامع وبين العنوان الإجمالي. وإذا لاحظناهما بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد، فالشك في البقاء ثابت. هذا العنوان الإجمالي، الإنسان الذي دخل إلى المسجد متيقن به حدوثا مشكوك بقاء فنستصحب بقاء. لكن عنده مشكلة، منين راح تجي؟ في الركن الرابع. لهذا يقول السيد الشهيد: فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر. ليش متعذر؟ إذ لا نحرز أن الشك شك في البقاء، إذ لعل هذا الفرد الواقعي بعنوانه التفصيلي هو زيد، وزيد لا شك في بقائه، بل نقطع بارتفاعه وخروجه، فيكون الركن الثاني مختلا. أما وإن أريد به، بمن به؟ استصحاب الفرد المردد، إبقاء، وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي فالركن الثاني محفوظ، ولكن الركن الرابع غير متوفر. لماذا؟ لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الإجمالي، وإنما هو مترتب على ماذا؟ بل على العناوين التفصيلية للأفراد. عنوان زيد بما هو زيد، عنوان خالد بما هو خالد، ليس العنوان الإجمالي، لأن العنوان الإجمالي لم يقع موضوعا لأثر شرعي. إذن استصحاب الفرد المردد، إذا أخذنا بالطريقة الأولى وهي الرجوع للروايات في إثبات الركن الثاني، هذا الاستصحاب لا يجري، لأنه إما يبتلي باختلال الركن الثاني وإما يبتلي باختلال الركن الرابع. هذا كله على الطريقة الأولى. أما إذا أخذنا بالطريقة الثانية وهي أن الشيخ مأخوذ في الاستصحاب لا من لسان الروايات، وإنما لأنه حكم ظاهري، هو الحكم الظاهري يشترط فيه الشك، لكن لا بعنوان أنه شك في البقاء، وهنا يوجد لدينا شك، فنقول نستصحب الفرد المردد بمعنى استصحاب المردد بعنوانه الشخصي الواقعي، وإن كنا لا نحرز الشك في البقاء، لكن لا يشترط إحراز كون الشك شكا، مجرد الشك يكفي. ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل. يعني يا طريقة الطريقة الأولى، ولا يكفي فيه في عدم جريان الفرد المردد. إذا قلنا بالبرهان الثاني فهذا لا يؤدي إلى عدم جريان الفرد المردد، بل يمكن، ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك، ولا يكفي فيه في من؟ في إثبات عدم جريان استصحاب الفرد المردد، لا يكفي فيه الاعتماد على أن الاستصحاب حكم ظاهري متقوم بالشك. فإذا كان متقوم بالشك فهنا يمكن أن يحكم الشارع ببقائه ولو لم نحرز الشك في البقاء، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه. مع احتمال قطعنا بخروجه شلون يصير؟ شلون احتمال وقطع؟ شلون يصير احتمال وقطع؟ مع احتمال قطعنا بخروجه، يعني مع احتمال أن الفرد الواقعي، مو عندنا احتمالان، أن الفرد الواقعي ما هو؟ احتمال أنه زيد واحتمال أنه خالد. بناء على هذا الاحتمال الأول وهو أنه زيد، بناء على احتمال كونه زيدان فهو خارج قطعا، لأننا نرى زيدا في الخارج، ولهذا قال مع احتمال قطعنا بخروجه لاحتمال أن الفرد الواقعي هو زيد. وإذا احتملنا أن الفرد الواقعي هو زيد وزيد نقطع بخروجه، إذن نحتمل القطع بالخروج. بعبارة أخرى، إن احتمال قطعنا بخروج الفرد الواقعي معناه أن شكنا لا نحرز كونه شكا في البقاء، إذ على الاحتمال الأول لا شك في البقاء، ولهذا لا يجري الاستصحاب بناء على التقريب الأول والطريقة الأولى، لكنه يجري بالطريقة الثانية، حتى لو لم يكن الشك في البقاء، حتى لو كنا نحتمل أن الفرد الواقعي مقطوع الارتفاع، مع ذلك يجري استصحاب الفرد المردد إذا اخترنا الطريقة الثانية. هذه الثمرة الأولى المترتبة على الطريقتين المتقدمتين. شلون؟ لا مو الشك هذا غير الشك في البقاء، هذا شك ولو لم يكن شكا في البقاء شك. يعني لدينا عنوان فرد وهو الفرد الواقعي كان معلوم الحدوث مشكوك البقاء نستصحبه، هسه سواء كان هو زيد أو خالد ما ننظر إلى الخصوصية الزيدية والخصوصية الخالدية، وإنما ننظر إلى عنوان الفرد الواقعي الذي دخل المسجد، فهنا يقال بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فلا يختل الركن الثالث. لا ما نحتاج الشك في البقاء، أصلا شلنا بالشك في البقاء. إذا أخذنا بالطريقة الثانية، الطريقة الثانية لا تشترط الشك في البقاء وإنما تشترط أصل الشك، وإذا اشترطت أصل الشك فأصل الشك موجود هنا. يعني لدينا فرد واقعي دخل قطعا ثم نشك في بقاء، نشك فيه، هسه سميه شك في البقاء ما سميه شك في البقاء مو مشكلة، فالركن الثالث موجود. زين، القضية الثانية التي تظهر فيها الثمرة بين الطريقتين هي إن زمان المتيقن وزمان المشكوك قد يكونان متصلين متعاقبين. يعني لدينا زمان للمتيقن يأتي بعده مباشرة زمان المن؟ زمان المشكوك. يعني من الساعة 8 للتسعة أنا عندي شنو؟ يقين بالطهارة، من التسعة فصاعدا شنو صار عندي؟ شك. فهنا زمان الشك جاء بعد زمان اليقين، أو عبر بتعبير أدق، زمان المشكوك جاء بعد زمان المتيقن متصلا به. إن كان الأمر كذلك صدق عليه جزما أنه شك في البقاء، ولكن تارة أخرى لا يكون الأمر كذلك، بل نحتمل اتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك، فلا نحرز أن الشك شك في البقاء. توضيح ذلك بالمثال، لو علمت بحصول الطهارة ولكني ترددت أنها حصلت في الساعة 8 أو حصلت في الساعة 9، وأنا الآن في الساعة 9، ولكن هذه الطهارة إن كانت حادثة في الساعة 8 فقد ارتفعت جزما، أما إذا كانت الطهارة حادثة في الساعة 9 فأحتمل بقاءها. أو فهي باقية الآن، فهنا زمان المتيقن يحتمل أن يكون سابقا على زمان الشك، على فرض أن الطهارتين قد حدثت في الساعة 8 والشك حصل في الساعة 9، لكن يحتمل أن الطهارة متى حدثت؟ في التاسعة، وزمان المشكوك أيضا هو الساعة التاسعة، فيتحد زمان المشكوك وزمان المتيقن، فلا يصدق حينئذ أن الشك شك في البقاء لاتحاد زمان المتيقن والمشكوك، فكيف يكون شكا في البقاء؟ ففي هذه الحالة نحن لا نحرز ولا نجزم بأن الشك في الطهارة هو شك في البقاء، إذ هو شك في البقاء، إذ هو على احتمال أن الطهارة قد حدثت في الساعة الثانية، يعني في الساعة التاسعة، يكون زمان المتيقن وزمان المشكوك متحدا، فكيف يكون الشك شكا في البقاء؟ فلا نحرز أن الشك شك في البقاء. زين، وعليه، قبل أن نقول وعليه، نقول هذا المثال أشار إليه السيد الشهيد في الحلقة الثانية، مع فرق بسيط دقيق بين المثالين، أو هو مثال واحد لكن مع فرق بسيط دقيق بين ما ذكره في الحلقة الثانية وما ذكره في الحلقة الثالثة. هنا في الحلقة الثالثة ماذا قلنا؟ أنا على يقين بحصول الطهارة إما في الساعة الثامنة وإما في الساعة التاسعة، ولكن هذه هي نقطة الفرق، ولكن على تقدير أن الطهارة حادثة في الساعة الثامنة، فشبيه إيش قلنا؟ فقد ارتفعت جزما، يعني جاء رافع ورفعها ساعة 8:30 9 إلا ربع، جاء رافع ورفعها جزما، على تقدير أن الطهارة قد حدثت في الساعة الثامنة فقد ارتفعت جزما، لكن على تقدير أن الطهارة قد حدثت في الساعة التاسعة فهي شنو؟ باقية. فنشوف بالحلقة الثالثة شو افترضنا؟ أنه على تقدير حدوث الطهارة في الساعة السابقة وهي الساعة الثامنة، فهذه الطهارة مشكوكة البقاء لو مقطوعة الارتفاع، مقطوعة الارتفاع، أكدت عليها أكثر من مرة. أنا على يقين بأن الطهارة، أنا يقين توضيت، بس هذا مثال فرضي لأن ما معقول واحد يشك بهالطريقة، هسه فرضي حتى أقرب لك الفكرة. أنا على يقين توضيت، هسه لو الساعة 8 لو الساعة شنو؟ 9، لكن على تقدير أنني توضعت في الساعة 8 فوضوئي قد بطل جزما، لأن الساعة 8:30 نمت شوية، أنا قاطع أنه 8:30 نمت 5 دقائق، فإن كانت الطهارة حدثت في الساعة 8 فقد ارتفعت جزما، لكن على تقدير أن الطهارة قد حدثت في 9 فهي باقية. هذا المثال اللي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، لكن في الحلقة الثانية قال لا، أنا على يقين بالطهارة إما في الساعة 8 وإما في الساعة 9، ولكن على تقدير أن الطهارة حادثة في الساعة 8 فأنا أشك في بقائها، أما على تقدير أنها في 9 فهي لا تزال باقية. وين صار الفرق؟ في قضية الشك في الارتفاع أو اليقين بالارتفاع؟ على تقدير حصولها في الساعة 8، ففي الحلقة الثانية قال على تقدير حصولها في الساعة 8 فهي مشكوكة البقاء. لكن في الحلقة الثالثة قال مو مشكوكة البقاء، لا ارتفعت على تقدير حصولها في الثامنة، قد ارتفعت. وعليه في مثل هذه الحالة، سواء أخذنا بما ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية أو بما ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، على كل حال لا نحرز أن الشك شك في البقاء. أما على ما ذكره في الحلقة الثالثة فالأمر واضح. ليش الأمر واضح؟ لأنه على تقدير حدوث الطهارة في الساعة الثامنة فنحن قاطعون بارتفاعها. إذن على هذا التقدير ليس لدينا شك في البقاء، بل لدينا قطع بالارتفاع. إذن ليس لدينا شك في البقاء على كل تقدير، لأنه على تقدير حدوث الطهارة في الساعة الثامنة نحن قاطعون بالارتفاع، راح يصير حال حال زيد الذي نقطع بمن؟ بارتفاعه وخروجه. أما على ما ذكره في الحلقة الثانية نقول صحيح، على تقدير أن النجاسة حدثت في الطهارة حدثت في الساعة الثامنة نشك في بقائها، لكن على تقدير أنها حدثت في التاسعة فهي باقية، لا نشك في بقائها، الآن باقية، فليس لدينا شك في البقاء على كل تقدير. لا نحرز أن الشك شك في البقاء، لأن الشك في الطهارة إن كان على الفرض الأول وهو أن الطهارة حاصلة في الثامنة لصدق عليه أنه شك في البقاء، لكن على تقدير أن الطهارة حاصلة في التاسعة يعني الآن فهي باقية جزما ولا شك في بقائها، فليس لدينا شك في البقاء على كل تقدير. هذا على ما ذكره في الحلقة الثانية. إذن سواء أخذنا في الحلقة الثانية بما ذكره في الحلقة الثانية أو أخذنا بما ذكر في الحلقة الثالثة، على كل حال لا نحرز أن الشك شك في البقاء. هنا تظهر الثمرة. فإن أخذنا بالطريقة الأولى لإثبات الركن الثاني وهي الرجوع لمن؟ إلى الروايات، وأنها تأخذ الشك في البقاء في الاستصحاب، فهنا لا نحرز الشك في البقاء فلا يمكن إجراء الاستصحاب. أما إذا أخذنا بالطريقة الثانية، ليش شنو الطريقة الثانية؟ أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري يشترط فيه الشك، وإن لم نحرز أنه شك في البقاء. الشك هنا موجود أو غير موجود؟ الشك موجود، وإن لم نحرز أنه شك في البقاء لكنه شك على كل حال. وإذا كان شكا على كل حال فالركن الثاني تام فيجري الاستصحاب. إذن على الطريقة الأولى لا يجري الاستصحاب، على الطريقة الثانية يجري الاستصحاب. هذه هي الثمرة الثانية. قال والقضية الثانية هي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه، كما هي الحالة الغالبة في الاستصحاب. وفي هذه الحالة لا شك ولا شبهة في كون الشك شكا في البقاء، وقد يكون الشك مرددا بين أن يكون زمان، نعم الشك أن يكون يعني زمان المتيقن، زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك، وقد يكون زمان المتيقن مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك، فيما لو فرضنا أن الطهارة حدثت في التاسعة أو الزمان الذي قبله فيما لو فرضنا أن الطهارة حدثت في الساعة الثامنة. ففي الحالة الأولى، يا حالة أولى، حالة الأولى لا تشتبه، ففي الحالة الأولى يعني أن يكون زمان المتيقن متصلاً بزمان المشكوك وسابقاً عليه، اللي هي الحالة الغالبة في الاستصحابات. ففي الحالة الأولى يصدق الشك في البقاء بلا شك، جزماً يصدق عليه الشك في البقاء ويجري الاستصحاب وما عندنا مشكلة، وهي خارجة عن محل كلامنا ولا تظهر فيها الثمرة. وأما الحالة الثانية، يعني شنو الحالة الثانية؟ وهي قوله وقد يكون مردداً بين كونه نفي الزمان المشكوك أو سابقاً عليه. فمثالها أن يحصل له العلم إجمالاً بأن هذا الثوب إما تنجس في هذه اللحظة وهي الساعة التاسعة، أو كان قد تنجس قبل ساعة وهي الساعة الثامنة، فعندي يقين بالنجاسة، لكن متى حدثت النجاسة؟ إما في التاسعة وإما في الثامنة، لكن على تقدير حصولها في الثامنة قد ارتفعت جزما، لهذا قال إما تنجس هذا الثوب في هذه اللحظة أو كان قد تنجس قبل ساعة، يعني في الساعة الثامنة وطهر. يعني شنو وطهر؟ يعني قطعنا بطهارته، يعني قطعنا بارتفاع النجاسة. هنا يختلف مثال الحلقة الثالثة عن مثال الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية شنو قال؟ أو كان قد تنجس قبل ساعة، وعلى تقدير تنجسه قبل ساعة نشك في ارتفاعه، لا أنه نقطع بأنه طهور. زين، المهم، فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا، ولكنها مشكوكة فعلا. ليش مشكوكة فعلا؟ لأنها على تقدير أنها حدثت في الساعة الثامنة فهي مرتفعة جزما، ولهذا نشك. وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة، يعني الساعة التاسعة. وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك اللي هو يا ساعة التاسعة، ولعله ساعة قبل ذلك وهو الساعة الثامنة، ولو كان ساعة قبل ذلك فقد ارتفع جزما، ولهذا حصل الشك في بقاء النجاسة. وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن، يعني النجاسة الحادثة متى حدثت؟ في الساعة التاسعة، وزمان الشك هو الساعة التاسعة، فلا يصدق عليه أنه شك في البقاء. وعلى هذا التقدير لا يكون أحدهما بقاء للآخر، فالشك إذا لم يحرز كونه شكا في البقاء. وبذلك يختل الركن الثاني، فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله، لأننا لا نحرز كون الشك شكا في البقاء. خلي خط فقط جوا هذه العبارة، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء. أحرزنا عدم كونه شكا في البقاء أو لم نحرز كونه شكا في البقاء؟ فكروا في هذا السؤال إلى الدرس القادم. هناك فرق بين أن نقول لم نحرز كونه شكا في البقاء، يعني شنو؟ يعني ما قاطعين أنه شك في البقاء، يحتمل أن يكون شكا في البقاء، يحتمل أن لا يكون شكا. أما إذا قلنا أحرزنا عدم كونه شكا في البقاء، هنا يعني علمنا بأنه ليس شكا في البقاء ولا نحتمل ذلك ولا 1%، أكو فرق بين العبارتين، نشوف يا العبارة الدقيقة ويا العبارة الصحيحة، هذا في الدرس القادم، فكروا بها إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. هذه بركة الدروس التعطيلية. 55.